ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 72 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصلنا إلى اسم الله تعالى الرقيب، الرقيب جل جلاله وتقدست أسماؤه، ونبدأ ببيان المعنى اللغوي لهذا الاسم. قال الجوهري: الرقيب الحافظ، الرقيب الحافظ، والرقيب المنتظر. ده في اللغة، ها نتكلم معنا فين؟ في اللغة، مش في حق الله لسه، نتكلم عن معنى الاسم في لغة العرب. فالرقيب يأتي بمعنى الحافظ، ويأتي بمعنى المنتظر. يقول لك يرقب يعني ينتظر، ينتظر. تقول: رقبت الشيء أرقبه رقوبا ورقبة ورقبانا بالكسر فيهما، إذا رصدته، ترصد الشيء يعني ترقبه. الشيخ رياض عنده ابن مالك بيلعب في الجهة الأخرى فيرقبه، يرصده، يخاف لحسن يقع، يحصل كده، يخرج، فده اسمه الرقابة، يراقب. ومنه التتبع، يقول لك فلان عليه رقابة مشددة يعني ممنوع يتحرك إلا حد بيتابعه، وما يتحركش إلا بإذن، وهكذا. ومنه الترقب يعني الانتظار، الولد خلص امتحاناته ويترقب النتيجة، ينتظر نتيجة الاختبار، ترقب، ينتظر. وكذلك الارتقاب، وقوله تعالى: ولم ترقب قولي، سورة طه، ولم ترقب قولي، معناه لم تنتظر قولي. لما قال موسى لأخيه لما عاد من الميقات لقاهم بيعبدوا العجل، انا ازاي خالفت امري ولم تركب ايش قولي، ما انتظرتنيش ليه لما تسألني مثلا؟ فده معنى ولا تركب قولي، اي لم تنتظر قولي. والترقب تنظر، تنظر وتوقع للشيء، ده اسمه الترقب، يعني انا اترقب حاجة هتحصل، في حاجة هتحصل فأنت مترقب لها. وراقب الله تعالى في أمره، أي خافه، اللي بيراقب الله يعني خايف من الله، خائف. عشان كده في عبادة اسمها المراقبة، المراقبة. وكان لنا سلسلة في مدينة كايزرسلاوترن قديما بعنوان المراقبة، عبادة المراقبة، تقريبا حوالي قريب من 100 محاضرة في بيان المراقبة. وكنت ألخص فأقول: المراقبة هي علم القلب بقرب الرب، علم القلب بقرب الرب، الله سميع لازم أنضبط، الله بصير لازم أنضبط واستقيم، الله عليم لازم أستقيم، دي مراقبة. لما أعلم أن ربي بصير يراني لازم استحي ان افعل ما يغضبه، فيرى مني ما يغضبه. اعلم ان الله سميع، فمش ممكن اتكلم بما يغضبه انه يسمعني. اعلم ان الله عليم، اخشاه في السر والعلن، بس خلاص فانضبط واستقيم. فالمراقبه هي علم القلب بقرب الرب. وذلك في تفسير الإحسان عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلازم تكون بقى مراقب، خلي بالك أنت مراقب الآن يراك، انضبط بقى، استقيم بقى على أمره. فالإحسان يكون بين المشاهدة وبين المراقبة. المشاهدة أعلى، أن تعبد الله كأنك تراه، ما أقدرش على دي، طب انزل للتانية برضو حلوة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بس خلاص انضبط، دي المراقبة. والرقيب فعيل بمعنى فاعل، كعليم بمعنى عالم. طيب نشوف الدليل على هذا الاسم من القرآن. ورد هذا الاسم 3 مرات في القرآن، 3 مرات، في قوله تعالى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا قول عيسى بن مريم عليه السلام لربه جل جلاله عندما سأله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانه، ما قلت لهم إلا ما قلت إلا ما علمتني إياه وأمرتني به، أبدا ما قلت أني إله ولا ابن إله، ما قلت لهم إلا ما أمرتني. وبعدين قال: قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. سورة المائدة، ده الموضع الأول، المائدة آية 17 بعد 100 الأولى. الموضع الثاني في سورة النساء في الآية الأولى: إن الله كان عليكم رقيبا. الموضع الثالث في سورة الأحزاب 52: وكان الله على كل شيء رقيبا. فدي أدلة الاسم من القرآن. الآن نريد معنى الاسم بحق الله تعالى. الله هو الرقيب، إيه معنى الرقيب بحق الله؟ بعد ما عرفنا المدار اللغوي للاسم، قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، سورة النساء 1، يعني بذلك تعالى ذكره: إن الله لم يزل عليكم رقيبا. ويعني بقولي عليكم على الناس الذين قال لهم جل ثناؤه: يا أيها الناس اتقوا ربكم. قال: ويعني بقوله رقيبا حفيظا محصيا عليكم أعمالكم. الله أكبر، حفيظا محصيا عليكم أعمالكم، يعني جميع أعمالكم مكتوبة منسوخة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وده بيطمئن النفس المؤمنة يا إخوة، إن العمل مكتوب، فإن ظلمك ظالم لن يضيع حقك. ليه؟ مكتوب عند ربك، اوعى تحزن، اوعى تحزن. إن عاداك عدو لا تحزن، كن وليا لله فقط سيكفيك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله رقيب، اوعى تقلق، لا تتقلق. عشان كده قال أهل العلم: لما تشعر بالمكر ردد قول ربك: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. فإن الله أعقبها بقوله: فوقاه الله سيئات ما مكروا. إن هو القائل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كفيه، بس خلاص افزع إليه. فإحصاء الأعمال اطمئنان للنفوس المؤمنة، وتحذير للمخالف إنه يرجع ويتوب ويندم، كما قال ابن القيم: سبحان من جعل ناره صوت رحمة يقود به أولياءه إلى الجنة. الله أكبر، لما تقرأ أنت عن النار وعذاب النار بتخاف. طب افزع للجنة بقى بالعمل الصالح وابعد عن المنكرات، بس هي صوت رحمة. عشان كده نوع القسوة من الآباء في تربية الأبناء هو نوع رحمة، نوع رحمة. الأب بيخاف على الولد، يخاف على انحرافه، فربما يقسو أحيانا ويحزم أحيانا لمصلحة الولد. إنما الطفل في صغر لا يدرك هذا، يدرك هذا لما يكبر، يقول: رحم الله أبي أثمرت تربيته الخير في. كما قال القائل: من كان رحيما فليقسو أحيانا على من يرحمه. قال: ويعني بقوله رقيبا حفيظا محصيا عليكم أعمالكم، متفقدا رعايتكم حرمة أرحامكم وصلتكم إياها. وتضييعكم حرمتها، كله مسجل. عشان كده الآية كده اللي زيلت بهذا الاسم في سورة النساء بدأت: يا أيها الناس اتقوا ربكم. بدأت بالتقوى ليه؟ خافوا من ربكم، لأنه رقيب، رقيب على أعمالكم وعلى أقوالكم. ودي قضية مهمة. وفي قوله تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا، سورة الأحزاب الآية 52: وكان الله على كل شيء، ما أحل لكم ما أحل لكم وحرم عليكم وغير ذلك من الأشياء، كلها حفيظا لا يعزب عنه علم شيء من ذلك ولا يؤود حفظ ذلك كله، سبحانه هو الحفيظ. قال: حدثنا بشر، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: وكان الله على كل شيء رقيبا، قال أي حفيظا، في قول الحسن وقتادة. وقال الزجاج: الرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه، سبحانه. يقال: رقبت الشيء أرقبه رقبة. فاللي بيراقب شيء ما بيبعدش عنه خالص، والرقيب هو الله، إذا لا يغيب عنا، سبحانه سبحانه. وقال الله تعالى ذكره: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالملك يرقب عملك ويكتبه ويدونه. قال الخطابي بعد أن نقل قول الزجاج: وهو أي الرقيب في نعوت الآدميين الموكل بحفظ الشيء والمترصد له المتحرز عن الغفلة فيه. ده في حق الآدمي، نقول لك أنت شغلتك المراقبة، تراقب العمال. مش في كده يقول لك الشيف بيحط واحد كده مشرف، وظيفته ايه؟ يراقب العمال، اللي يهرب كده ويداس يجيب فلان ده ما كانش شغال، اللي يعني يتكاسل ده فلان ده يكتب تقرير، انه مراقب، شغله المراقبة، يتابع العمال، بيسموه عندنا مشرف عمال. المشرف ده ما بيشتغلش، يجي بس الصبح كده بالبدله بتاعته يبص على العمال ويتابع، قاعد لهم كده على الكرسي ويتابعهم واحد واحد، ده شغال ده مش شغال ده كذا، ويكتب التقرير. تلاقي حتى العمال لش فلان قاعد اسكت اشتغل، يخاف ويشتغل،
لو غاب الرقيب ده بقى خلاص مشي، يجروا يتحركوا ويسيبوا العمل. ده في الآدميين. طب ما الرقيب هو الله، انتبه، ده انت عملت حساب للرقيب من الآدميين. زي ما قلت لكم قبل كده، لو قالوا لك ان الهاتف بتاعك مراقب هتتكلم فيه ازاي؟ كل كلمة مسجلة وحتى الرسائل مكشوفة، تيجي تتكلم بتعد الحروف لأنك مراقب. سبحان الله. فجعلنا الله أهون الناظرين، نخشى المخلوقين ولا نخشى من خلق المخلوقين. تبقى مشكلة، تبقى مشكلة، مشكلة كبيرة كمان. عشان كده حتى في عادات الناس، مش وطي صوتك ليه؟ الحيطان ليها ودان. الحيطان ليها ايش؟ ودان. خلي بالك، خلي بالك، خوف من مخلوق. سبحان الله. يعني انا اخاف من مخلوق ولا اخشى الخالق؟ نقول لك لا، ما تقولش الحيطان ليها ودان، قل الملائكة لهم اقلام. حيطان مين؟ لا حيطان ولا غيره، في ملائكة بيكتبوا أعمالنا، هتعرض على الملك، فهل ترضي الملك ولا تغضبه؟ هو ده السؤال. قال، قال الحليمي: الرقيب وهو الذي لا يغفل عما خلق فيلحقه نقص أو يدخل خلل من قبل غفلته عنه. غفلة الآدمي المراقب عن العمل يؤدي للخلل في العمل، صح كده؟ وده الخلل. زي مثلا لو العمل فيه كاميرات مراقبة تلاقي كله منضبط، لأن فيه كاميرات، صح؟ المدير قاعد كده عامل في محيط العمل بتاعه 20 كاميرا، جايبة كل جزئية في المكان، وال20 كاميرا قدامه على الكمبيوتر كده، الكاميرا رقم 1 الأحسن شغال هناك أهو، الأحسن مش ممكن. في الكاميرا رقم 2 الواد أيمن، في الكاميرا رقم 3 الواد محمد، 4 كامل، 5 أبو عمر، 6 الشيخ سعيد، 7 الواد حسام اللي بيترجم، شوفوا كده، شغال بيترجم والله. الكاميرا رقم 8 أبو يونس قاعد جوه متابع البث وقاعد عمال يتكتك وعمال يراقب الصوت وكده، شغال. الكاميرا رقم 9 قاعد الشيخ رياض المحدث الجميل ده، قاعد بيتابع ويراقب ويسمع ويتعلم عشان يشوف في حاجة خلل ولا لا. الكاميرا رقم 10 الواد علاء لولو ده، ربنا يحفظه ويبارك فيه، ها قاعد رخر مترقب عايز كده كلمة تداوي جرح معين، صح يا شغل؟ ده شغال، شغال. والكاميرا رقم 11 محمد المغربي قاعد بيضحك اهو، واحنا ده شغله انه يضحك، الله يبارك له، قايم في العمل بتاعه مبتسم وجميل ينشر البسمة. رقم 12 ابو ادهم قاعد على الكرسي اهو تمام ومواظب على الدرسين 100 100. رقم 12 الحاج رأفة قاعد وكان عايز يسأل عن حكم الزكاة عن ذهب الزينة، وقلنا له الراجح ان الذهب ان كان لمطلق الزينة فلا زكاة فيه، انما الزكاة على المال المقوم. يعني ايه مال مقوم؟ كل ما يكون معايا قرشين اجيب حتة ذهب للولية خليها في ايديكي لما نتزنق نبيع، والذهب بيغلى ما بيقلش، انما اليورو ممكن ايه يقل، انما الذهب لا، حط في ايدك، ده بقى مال مقوم، ده لو وصل النصاب ومر عليه السنة الهجرية نخرج عليه الزكاة. فالكاميرات المراقبة دي جابت كل الموجودين ولا لا؟ والقمر رقم 13 الواد ابراهيم نام ولا لسه؟ لا ده راح يجيب حاجة وجاي. وهكذا نعدد بقى كل الكاميرات ولا ايه؟ فتلاقي كله شغال لان في ايه؟ كاميرات. في واحد بقى اصلا طبعه الكسل يعمل ايه؟ يروح عنده شال كده، يروح عند الكاميرا بتاعته ويروح مداريها ويروح ماسك السيجاره، يا ابني الايه؟ عشان مش شايفاه. تشويش، يلاقي رئيس العمل جاله، انت ليه عملت في الكاميرا كده؟ جيزه ولله المثل الأعلى. أتوحد الله؟ الله يرانا، يسمعنا، عليم بأحوالنا، يعلم حديث نفوسنا. يا رب سبحانك، يا رب سبحانك، ما أعظمك. فمن عرف ربه استقام. الآخر، يبقى الخلل جاي منين؟ من عدم معرفة الله بأسمائه وصفاته. وقال: الرقيب هو العليم الحفيظ، فمن راعى الشيء حتى لم يغفل عنه ولاحظه ملاحظة لازمة دائمة لزوما، لو عرفه الممنوع عنه لما أقدم عليه، سمي رقيبا. في بعض الرقباء من البشر يتساهلون ويمررون الأخطاء، صح؟ فهذا يفسد العمل، لك ده ما ينفعش، بيجامل. يعني ايه؟ العمال شغالين، يعرف اتنين تلاتة منهم، روحوا براحتكم، روح اخرج اشرب سجارة وتعال، وانت روح. معرفة، قال: يا فلان ما لحمتك مشغتة؟ قال: اصل الجزار صاحبي. مشكلة. فيتغاضى، ده ما ينفعش للرقابة. الرقيب يتميز بالعدل وحفظ المال لصاحب المال، لأنه رقيب، يعني أنت كناية عن الأصيل، أنت صاحب العمل الآن، ائتمنك على العمل، يبقى أنت مؤتمن، فلا بد أن تقوم بدورك ولا تغفل. فغفلتك منقصة وخلل، ولله المثل الأعلى. وكأنه يرجع إلى العلم والحفظ، ولكن باعتبار كونه لازما دائما وبالإضافة إلى ممنوع عنه، محروس عن التناول. قال ابن الحصار: الرقيب المراعي أحوال المرقوب. الله أكبر، براعي أحوالك كلها، الحافظ له جملة وتفصيلا، المحصي لجميع أحواله. يا الله، يا رب اغفر لنا تقصيرنا، فما خلفناك إلا لضعف نفس أو لاتباع هوى، وما قصدنا المخالفة، فاغفر لنا. قال: وذلك راجع إلى العلم والمشاهدة، وهو الإدراك والإحصاء، وهو عد ما يدق ويجل من أقواله وأفعاله، يحصي عليك كل شيء في الأقوال والأفعال، الدقيق والكبير كله. الله أكبر. لذلك قيل في الأثر أن عبدا صفر، بيصفر، عارف الصفرة؟ أنا بعرفش أعملها، شوف عن ما أعرفش أصفر خالص، مش عارف ليه، تلاقي العالي ولا إيه هناك سؤال يعمل كده، حط يديه كده أهو ويصفر صفرة غريبة. فواحد بيصفر، فاختلف الملائكة، هذا الأثر جاء عند الإمام أحمد في بعض الكتب، فاختلف فيه الملائكة ماذا نكتبها، هل دي تتحط في ميزان الحسنات ولا في ميزان السيئة؟ واحد بيصفر، هنكتبها إيه دي، صحيح حسنة ولا سيئة؟ فقام ملك يحكم فقال: اكتبوها صفير، وعلى الله التفسير. اكتبوها ايه؟ صفير، وعلى الله التفسير. يعني ايه؟ ما ممكن الاحسن بيصفر بينادي على الشيخ، دي علامة بينه عشان يخرج له، صح؟ واحد تاني بيصفر بيعاكس بنت الجيران، فاصبحت اللي بينادي دي حسنة واللي بيعاكس سيئة، مين اللي يفسر؟ الملك، لانها مكنون القلب، لا يعلمه الا الرب عز وجل، يعلم قصدك بتصفر ليه؟ واحد تاني بيصفر عشان يزعج الناس ويقل راحة الناس، كل شوية تيت 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 ويقرفهم، زي بتاع السيارات ده يمشي تيت تيت تيت، ايه يا ابني في ايه، قلقتنا، ولا يراعي مشاعر الناس في بلادنا. يعني طبعا هنا ما بيدروش زمرنا في بلاد الغربية، هنا انها في بلادنا بقى في عرس يجي 50 سيارة تيت تيت بوب بوب، ايه، والناس في مريض وفي عنده امتحانات وفي حاجة بؤس يا شيخ، ولا يراعي حاجة، ويعمل لك الدي جي والساونا ويزمر طول الليل ويقلق الناس. اكتبوها صفير وعلى الله التفسير. وهو عد ما يدق ويجل من أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وسائر أحواله وتصرفاته ومراعاة وجوده وعدمه وحياته وموته. الله أكبر، سبحانك. فهو إذن يتضمن صفات الذات بمتعلقات مخصوصة من الأفعال. وفي النونية لابن القيم رحمه الله: وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان. يا الله، بيقول لك ده هو الرقيب على خواطر النفس وعلى لواحظ العين، فكيف بالأفعال الظاهرة منك؟ يعني الباطن يعلمه، السر عنده علانية، يعلم خاطرة نفسك، يسمع صمتك كما يسمع نطقك سبحانه، يسمع الصمت. الله أكبر، الله أكبر. وقال السعدي: الرقيب المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. هذا عن معنى اسم الله الرقيب في حقه جل جلاله. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نقف مع آثار الإيمان باسم الله الرقيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله يرضى عنكم. أشوف برضو إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها ثم نعود للحضور إن شاء الله. أخونا محمد يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. هل يجوز أخذ مال الحكومات الكافرة لو كان نصفه حرام كالجوب سنتر؟ يأخذون ضرائب من الخمر وغيره من المحرم، وليس عندك يقين أنه حرام ولا؟ طيب، نفرق في قضية المال بين أمرين: بين العمل في صفة المال وبين العمل في السبب. فالعمل بالسبب حلال والعمل بالصفة حرام. يعني إيه؟ أضرب مثالا: فلان ده تاجر في المحرمات، تمام؟ بيتاجر في الخمور مثلا، تمام كده؟ أنا هروح أشتغل معاه في الشغل ده، أتاجر معاه في إيه؟ في الخمور. فدي اسمها صفة المال، يعني أنا عملت في صفة إيه؟ يبقى مالي إيه؟ حرام. مالي حرام لأن اتعاملت في الصفة، صفة المحرم. طيب، نفس الشخص اللي بيتاجر في الحرام ده عنده ابن يريد أن يعلمه القرآن، تمام؟ يا شيخ سيد، أنا عايز ابني يتعلم القرآن، وبنعمل راتب في الشهر كذا لتعليم الولد القرآن، تمام كده؟ فأنا هروح أعلم الولد إيش؟ القرآن. أبو تاجر إيه؟ خمور. طب معي إن أنا بعلمه إيه؟ القرآن. ده اسمه السبب مش الصفة. أنا ما تعاملت في الخمور، أنا علمته القرآن، فحكم راتبي حلال. وصلت كده؟ لأن ما تعاملتش في صفة المال، هو حرام على صاحبه، إنما أنا أؤجر على عمل شرعي باخد منه راتب. يعني إيه؟ نقربها شوية. يقول لي: أصل الدولة، وده الخلل اللي وقع فيه التكفيريون والخوارج لعدم فهمهم للنصوص وعدم تفريقهم بين الصفة وبين السبب. الدولة ربع دخلها من الضرائب، والربع التاني من الخمور والسياحة، فهمني؟ وانا موظف في الدولة باخد راتب، حكم الراتب بتاعي ايه؟ لانه ما عندوش فهم ولم يفرق بين صفة وبين سبب، التفرقة دي جت منين؟ شوف ابن مسعود وفقه ابن مسعود. جاءه السائل يقول إن أبي مراب أفآكل من ماله؟ أبوه شغال بالربا، كل أمواله حرام، والولد في سن النفقة ما عندوش قدرة على الكسب والعمل، فخايف لا يكون أكله حرام لأن المال كله إيش؟ حرام. أفآكل من ماله؟ قال ابن مسعود كل، فالمهنأة لك والإثم على أبيك. تاني، كل فالمهنأة لك والإثم على أبيك. يعني إيه؟ يعني أنت في مقام نفقة واجبة وما عندكش قدرة على الكسب، فأكلك من مال أبيك مباح حلال لأن النفقة واجبة عليك. إنما اللي يأثم مين؟ اللي تعامل في الصفة المحرمة، مش أنت، أنت ما عملت مع أبيك في الربا، إنما أنت تأكل من نفقة واجبة كزوجة كذلك مع مناصحة هذا الذي يأكل الحرام. نيجي للدولة كدولة بقى. أولا الضرائب دي مقابل مرافق بتقدمها الدولة، فلا حرج شرعي فيها. الدولة بتعمل طرق؟ أيوة. بتعمل مرافق كهرباء ومية وكذا؟ أيوة. يبقى الضريبة مقابل إيه؟ مقابل الخدمة اللي بتقدمها الدولة. تمام؟ يبقى إذن مفيش مشكلة في جمع الضرائب إن كانت مقابل مرافق وخدمات وعدم تقصير. أدي باب. نيجي للباب الثاني بقى، الخمور تريع للدولة، صح؟ في بعض الدول يعني، وانت بتشتغل عند الدولة، يبقى هل تأثم على؟ نقول لك انتظر، انت بتشتغل ايه؟ في الصفة ولا في السبب؟ يقول لي مش فاهم، شغلتك ايه؟ انا شغال مدرس. ايوه كده، مدرس لغة عربية. طيب انت ايه علاقتك بالخمور والربا؟ انت مالك انت اصلا؟ انت عملك في السبب، عملك انت شرعي ولا غير شرعي؟ شرعي، بس يبقى مالك حلال، مالك انت ايش؟ حلال. انما اللي داخل بطرق غير مشروعه كفوائد ربويه وكذا، ياثم من فعل ذلك وتعامل في الصفه. تيجي تقول لا انا شغال في بنك، نقول لك ايوه اشتغلت في الصفه. خمسه ملعونين في الربا، كاتبه واكله وموكله وشاهديه، خمسة. انت شغال محاسب بس من الكتبة، يبقى انت بتشتغل في صفة المال الحرام، يبقى مالك حرام. انا شغال في شركة البيرة في الدولة، مالك حرام. خلاص؟ لا انا شغال مدرس، خلاص مالك حلال. اه ده شغال عند الدولة وده شغال عند الدولة، صح؟ ده ماله حلال لانه بيتعامل مع السبب، وده ماله حلال بيتعامل مع الصفة. شغال في شركة تأمين على الحياة في الدولة، صح؟ ما الشغل ده حرام والتأمين على الحياة حرام، يبقى مالك انت ايش؟ حرام. فهمنا حاجة؟ يبقى نفرق بين الصفة وبين السبب. الجوب سنتر ده سبب مش صفة، انت مالك انت بمدخول الدولة؟ انت جيت الدولة دي بعهد امان، دخلت كلاجئ مثلا كما يسمونه، فالدولة تمنعك من العمل لفترة، في الفترة دي الدولة بتكفلك بجزء يسير على فكرة، لأن الاتحاد الأوروبي بيدفع على كل واحد جاء لجوءا قريبا من 3000 يورو تقريبا على ما سمعت يعني، فبيدوك جزء منها فقط في الجوب سنتر. تمام كده؟ فأنت بتاخد من سبب مش من صفة. أنت مالك أنت جاي من ضرائب جاي من كده؟ أنت مالك؟ أنت ما اشتغلتش لا في ضرائب ولا اشتغلت في مخدرات ولا اشتغلت في كحول، فأنت بتاخد راتبا مقابل مكسك لفترة بلا عمل حتى تمكن من العمل، بعدها لما تشتغل نشوف شغلك بقى في الصفة ولا في السبب. هتشتغل ايه؟ هشتغل ابيع لحمة خنزير، يبقى اشتغلت في ايه؟ في الصفة، يبقى مالك حرام. لا ده انا بشتغل زي الواد محمد كده، ببيع تفاح وفواكه وخضروات، يبقى عملك في السبب، يبقى حلال. وصلت كده؟ يبقى نقول لمحمد نفرق بين الصفة وبين السبب، خد يا محمد من الجوب سنتر واتبسط يا محمد ولا يهمك لغاية ما يأذن لك بالعمل، يبقى اشتغل في الأسباب المباحة يا محمد. بيقول شيخنا الفاضل، أخت تسأل هل يمكنها أن تفتح محل البيع فساتين السهرة للنساء أو تؤجره، مع العلم أن الزبائن رجال ونساء؟ إذا كان الفستان لا يستعمل إلا في السهرات يسموه السواريه، يحرمه لأنه يقين هتلبسه إياها وسط الرجالة وعم ها زي بتوع المهرجانات. نقول لا، لا يجوز يا أختنا، لا يجوز العمل في هذا. إنما إذا كنت هتبيعي الملابس البيتية للنساء لا حرج، لأن الأصل بتلبس لمين؟ للزوج، قميص نوم ماشي الحاجات دي اشتغلي، لأن الأصل مش بيلبس لمين؟ للزوج. إنما فساتين سواريه عريانة إيه، هتلبسها في البيت؟ لا، هتروح بيها الحفلة، صح؟ ما ينفعش، ما ينفعش العمل في ده. يبقى إذا ما كان استعماله يقينا في الحرام لا يجوز التعامل فيه، إنما اللي استعماله يتعدد يعني الأصل فيه يكون في الحل زي ملابس داخلية للنساء وما شابه ذلك لا بأس ولا حرج، أو الملابس الشرعية كالجلباب والحجاب إن ده الأصل فيه الحل، إنما السواريهات والكلام ده نقول للأخت بلاش منها، ابعدي، ربنا يبارك فيكي ويصلح لك الحال. أبو يونس بيقول لي ليست هناك أسئلة يا شيخنا، بارك الله فيكم.